والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال:
لحظة قليلا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال: سمعت أبا
نسخة الأخرى معنا هنا.
نعم.
النسخة الثانية أحمد عندك؟ طيب، والأخرى الثانية
موجودة
بين يديك؟ طيب خلاص، أنت تابع في هذه وأنت في هذه، ماشي؟ جزاكم الله خير.
نعم. قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر
في يعني هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ليوم الدين، أما بعد، فيعني بهذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية. سألت إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، الحنظلي بن راهوية. نعم.
قال: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه، وقال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله.
من يقوم قوله عندكم عندنا؟ ها؟ هكذا؟ عندنا؟ ما في لفظ عندنا. نعم؟ أنا أحفظه هكذا، والاعتقاد هذا ليس بين يدي، لكن أحفظ فيه هذا: من يقوم كلامه عندنا مقام الأئمة الأولى. نعم.
ومن يقوم قوله
اجعل عليه، يعني عليه ضبة، اجعل عليه علامة يراجع فيه الاعتقاد، وهو نسخة صغيرة مطبوعة باسم صريح السنة، باسم صريح السنة. والذي أحفظه في المتن هذا: هكذا من يقوم كلامه عندنا، يعني عند من؟ عند ابن جرير. نعم.
ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد،
بعد كلمة قوله: ومن يقوم قوله عندنا، لكن الكتاب ما هو بين يدي، وهذا الذي أحفظه. نعم.
أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، قال: سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال رحمه الله: قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا، ولا قول في ذلك عندنا يجوز.
عندنا، شوف، جاءت لفظة عندنا. نعم.
ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه.
والمعروف باسم صريح السنة، وهو جزء صغير لطيف جزء صغير لطيف يعني يقع في حدود 3 أو 4 ورقات، لكن مع الطبعة هذه التي فيها هوامش وحواشي وتعليقات يعني صار نسخة صغيرة. نعم.
قال رحمه الله
وهو مليء بالعلم في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدع. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به
أن القرآن. نعم هات. وخافوا أهل السنة
في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول للبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ.
نعم. وهكذا عندك يا أحمد؟ هكذا عندك؟ نعم نعم. إيش عندك؟ وهذا هو الأحسن والأنسق سياقا، هذا هو الأحسن والمتسق سياقا. نعم هذا هو الأنسق. نعم.
وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية.
نعم.
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال
ولم يحوجهم
نعم.
ولم يحوجهم
ولم يحجهم الحال ولم يحوجهم الحال إليه.
نعم.
وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق
وذوي الحمق
من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وقاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتدين أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في هذه المسألة، مسألة الكلام في كلام الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى واعتقادهم في القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وتكلمنا على ذلك في حين أمس الأول. ثم بدأنا بدءا يسيرا في الكلام على اللفظ، وهو مسألة من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأشرنا إلى خطورة هذا على أهل السنة في حينه، وأن مثل هذا يتدرع به المندسون في صفوف أهل السنة. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل الكلام على هذه المسألة ونزيدها إيضاحا، وهي بدعة لفظية. ونعني باللفظية كما قلنا بالأمس قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، هذه كلمة لفظية. وهذه الفتنة ظهرت زمن ظهور المحنة الابتلاء في خلق القرآن، ظهرت في زمن الإمام أحمد مصاحبة لفتنة القول بخلق القرآن. وأول من تكلم بها كما قيل ونقل هو الكرابيسي، هو أبو علي الكرابيسي الحسين ابن علي ابن يزيد البغدادي، أول من تكلم فيها كما ذكر من هو؟ الكرابيسي، كنية الكرابيسي، كاف راء ألف باء يا سين ثم ياء النسب، الكرابيسي أبو علي، وهو الحسين ابن علي ابن يزيد البغدادي. فأنتم تسمعون الألفاظ التي تتكرر، كرابيسية كرابيسية كرابيسية، وعلى مثل الكرابيسي، هذا هو المقصود، يراد بالكرابيسي أبو علي الحسين ابن علي الكرابيسي ابن يزيد البغدادي الكرابيسي. وكان هذا الرجل من أصحاب الشافعي، بل هو من كبار أصحابه، وكان ممن يروي الحديث ويحمله ويحدث، من رواة الأخبار. ولكن قال الخطيب البغدادي في ترجمته إنه عز بعد ذلك وجود حديث الله، عز وجود حديث له، مع أنه من رواة الحديث. يقول الخطيب البغدادي يعز وجود حديث له، يعني يندر أن تجده في الرواية في الأسانيد. وذلك يقول الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد، في ترجمة من؟ الكرابيسي أبو علي الحسين بن علي بن يزيد، يقول يعز وجود حديث له. لماذا؟ قال لأنه تكلم في هذه المسألة. مسألة إيش؟ لفظي بالقرآن مخلوق، فتكلم فيه الإمام أحمد بسببها. وتكلم هو في الإمام أحمد فاجتنبه الناس، تكلم فيه الإمام أحمد بسببها، وتكلم هو أيضا في الإمام أحمد فاجتنبه الناس، فخمد وماتت روايته. عز بعد ذلك أن يوجد حديث من طريقه. لما؟ لأن أهل الحديث انصرفوا عنه، أهل الحديث انصرفوا عنه بسبب كلام الإمام أحمد فيه، وهو محق رحمه الله. الإمام أحمد سيأتينا بيان كلامه وتفصيله بإذن الله تعالى. فالشاهد تكلم فيه الإمام أحمد فتطاول هو وتكلم في أحمد فتركه الناس، فماتت الرواية عنه حتى قال الخطيب البغدادي هذه المقالة يعز وجود حديث له. وهذا يقوله من؟ يقول الخطيب البغدادي مع سعة مرويه، مع سعة مروياته واطلاعه رحمه الله تعالى وحفظه، ومع ذلك يقول يعز وجود حديث له. لما؟ لأن أحمد تكلم فيه بسبب مسألة اللفظ ولم يسكت هو، بل تطاول وتكلم في الإمام أحمد، فتجنب الناس الأخذ عنه فذهب حديثه بسبب ذلك. وقد اشتد إنكار الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، اشتد نكيره على من يقول بهذه المقالة، وعد القائل بها جهميا، لأن هذه المقولة المبتدعة قد تكون ذريعة يتستر خلفها من يقول القرآن مخلوق. اشتد نكير أحمد على من قال هذه المقولة، لأنها قد تكون ذريعة يتستر خلفها من يقول القرآن مخلوق. فيندسون في صفوف أهل السنة ويفسدون بينهم. وهذا الذي خشيه أحمد رحمه الله من فتح باب الشر لكل من تستر خلف هذه المقالة قد وقع. هذا الذي خشيه أحمد قد وقع، وذلك لأنه قد اغتر بهذه المقولة بعض أهل السنة، فيقول فلان ما يقصد كذا، ويأتي آخر يقول لا فلان يقصد كذا، فإن هذه المقالة تدل على كذا، فحصل بسبب ذلك فتنة عظيمة. وحقيقة دائما الألفاظ المبتدعة الموهمة المبهمة تفتح باب الشر. الألفاظ المبتدعة يعني لم تكن عند السلف، هذا واحد. ثانيا كونها مبهمة يعني ما يمكن أن تصل إلى المراد منها إلا بماذا؟ بالاستفصال، تستفصل قائلها ماذا تريد بكذا فيبين لك مراده، فإن كان صادقا ذا دين قبلت منه، وإن لم يكن شككت فيه، فلا بد من الاستفسار. ثانيا العبارة أورثتنا هذا الإيهام، هذا الثالث. فالعبارة مبتدعة، ثم إنها مبهمة غير واضحة، ثم إنها موهمة توهم المعنى الفاسد. فهذه الثلاثة الأشياء يجب على أهل السنة أن يتجنبوها في عباراتهم. الأول حينما يأتون بلفظ مبتدع، الثاني أن يكون هذا اللفظ مبهم يعني المقصود منه غير واضح، الثالث أن يكون موهما يحتمل وجها فاسدا
واضح معشر الإخوات والأبناء؟ فإذا كانت اللفظة محددة ومبهمة ما يتضح المراد منها سريعا، ثم إنها موهمة تقال في زمن حدثت فيه فتنة في أمر ما، فيحتمل أن يكون صاحبها مريدا للحق أو مريدا للباطل، فإنه حينئذ إذا تكلم بمثل هذا الكلام فإنه يفتح باب شر. ومن هذا الكلام الآن في عصرنا الآن في هذه الأيام كمثال ما يتردد على ألسنة الناس وخصوصا الشباب السلفي أهل السنة من جنس العمل، فيفتح باب شر. فهذه الألفاظ مبتدعة محددة، وحينما تكلم بها أهل السنة تكلموا بها في مقابل خصوم، في مقابل أهل الأهواء، فاستخدموها وبينوا معانيها والمراد به عند أهل السنة، وإلا هم أصلا ليسوا بحاجة إليها. ولذلك هنا يقول المصنف إن هذه المقولة مبتدعة ولا حاجة إليها. فهكذا يا معشر الإخوة والأبناء يجب أن يجتنب الألفاظ المحدثة المبهمة الموهمة، الموهمة للمعنى الفاسد وللمعنى الصحيح، فتحدث باب شر أو تفتح باب شر بين أهل الحديث، بين أهل السنة والحديث أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا هذا إن هذه المسألة، هذه القضية، قضية إيش؟ قضية اللفظ، كم وقع فيها من أناس من أهل السنة ممن هم أصحاب عقل وأصحاب دين، كم وقع في هذه المسألة يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كم وقع فيها من شر بين أهل السنة، وخاض فيها منهم من له عقل ودين وله علم وله فضل. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء 12 حينما تكلم على هذه المسألة، فقال اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة. ونقل عن ابن قتيبة أن السبب في ذلك هو غموض هذه العبارة، غموض هذه العبارة، وأقره رحمه الله تعالى. فيقول كم وقع فيها أو بسببها من الشر وجرت من البلايا بين أهل السنة، والسبب غموض هذه العبارة، يعني العبارة ليست واضحة ولا صريحة في شيء، هل المراد هذا أو المراد هذا، فيصبح كل واحد يجر صاحبها إلى جانبه ويقول هذا معي، والمبتدع يتستر بها. ينقسم الناس في مثل هذه الأحوال إلى فريقين، هذا يقول قصد فلان المعنى السيء، وذاك يقول لا إنما قصد كذا، ويأتي طرف ثالث وهو المبتدع فينتهز الفرصة ويدخل ويتستر بهذه العبارة. فكما قلنا أيضا في الدرس السابق إذا جاء إلى أهل السنة قال أنا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، أنا قلت القرآن مخلوق، لا لفظي بالقرآن مخلوق، فيفهمونه على ما هو منقول ومراد عن أهل السنة. وإذا انقلب إلى أهل الاعتزال إلى البدع قال أنا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، أنا قلت هذا، من قال لكم أني ما أقول القرآن مخلوق؟ فأصبح كما قلنا بالأمس فيه شبه ممن؟ من المنافقين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالشاهد مثل هذه العبارات الموهمة ينبغي لأهل السنة أن يجتنبوها وأن يجتنبوا التحدث بها. فالحاصل تجري بسبب الغموض فيها والإبهام الذي يورث الإيهام للمعنى الفاسد، تجري بسبب ذلك بين أهل السنة الخلافات والنزاعات. ولهذا فطن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر فسده، فقال رحمه الله تعالى في هذا المقال الذي سمعتم: من أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فهو مبتدع لما؟ لأن هذا القول في نفسه بدعة كما قال المصنف هنا. ومن حق المتدين المتبع للسلف ولأئمة السلف ألا يتفوه وألا يتكلم بكلام المبتدع، بل يقتصر على كلام أئمته أئمة السنة، فإن كلام أئمة السنة واضح بعيد عن عما يورث الحيرة والاضطراب. فلأجل ذلك يقول الإمام أحمد: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جاني، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فمراد أن أهل السنة لم يتكلموا في هذه المسألة ولم يحتاجوا إليها ولم تحوجهم الأحوال إليها ولله الحمد. فالذي قصده أحمد رحمه الله تعالى هو هذا. وقد بين أيضا ابن القيم وشيخ الإسلام هذه المسألة بيانا شافيا، تكلم عليه شيخ الإسلام في عدد من المواطن في الكلام في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وبسط الكلام وجاء فيه بكلام شيخ الإسلام وبغيره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة. فهذه العبارة إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق احتملت حقا واحتملت باطلا، فإما أن يراد أن الملفوظ وهو القرآن، إما أن يراد بها أن الملفوظ نفسه الذي تتلفظ به الكلام الذي يخرج من فمك بهذه الحروف هو المخلوق، فحينئذ قلت بأن القرآن مخلوق. واضح؟ نعيد، هذه اللفظة يحتمل أن يراد بها أن الملفوظ المقصود به هذه الكلمات هذه الجمل التي يتلفظ بها: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يحتمل أن يراد هذه الكلمات أنها مخلوقة. فإذا قلت لفظ القرآن مخلوق وأردت هذا، فحينئذ يكون الملفوظ هذا مخلوقا وهذا باطل. وإما أن تريد التلفظ به وهو الصوت والأداء فهذا كلام حق، فهذا فعل العبد. أما الأول المتكلم به فلا قدرة للعبد فيه، وإنما هو كلام الباري تبارك وتعالى. فإذا أطلقت هذا اللفظ فأوهمت هذا الأول فهو غلط، وإذا أطلقت هذا اللفظ الآخر على هذا اللفظ، اللفظ الآخر قلت لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو أيضا غلط. لماذا؟ لأنه قد يوهم شيئا آخر، فحينئذ ينفي أفعال العبد وكسب العبد، وهذه مشكلة أخرى، فحينئذ يكون أيضا خطأ. فمنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإطلاقين جميعا، وذلك لأن الأمر قد التبس هنا فيه الحق بالباطل، الأمر هنا قد التبس فيه الحق بالباطل، فينبغي للإنسان في مثل هذه الحال إذا اشتبهت الأمور أن يدع المشتبهات وعليه بقصد الواضحات. وبسبب ذلك حصلت المحنة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان قد سألني بعض إخواننا فقلنا له ستأتينا إن شاء الله تعالى المسألة في تتمة كلامنا القادم. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قد برأه الله وقد عافاه الله من هذه التهمة، ولكن كما قلنا إن البدع إذا حدثت والألفاظ المبتدعة إذا حدثت وقام فيها أهل السنة فإنها تورث الشر والجزاع والخلاف بينهم. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى جرى له محنة بسبب هذا، ولكن الحق معه رحمه الله. قال ابن القيم إن الحق في هذه المسألة مع الإمام البخاري على جميع من خالفه. الحق مع من؟ مع الإمام البخاري على جميع من خالفه. وبرأ الله أئمة الإسلام، يقول رحمه الله وبرأ الله أئمة الإسلام أن يظن بهم هذا الظن السوء. فإن الإمام البخاري قد صرح في الصحيح بأن القرآن غير مخلوق، هذا من ناحية، الإمام البخاري يقول فيه ابن القيم الحق معه في هذه المسألة على كل من خالفه. وبرأ الله يقول أئمة السنة وعلماء الإسلام أن ينسب إليهم على الظن السوء، فإنه رحمه الله قد صرح في آخر الصحيح بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وكذلك في خلق أفعال العباد فإنه صرح بذلك، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال ابن القيم يقول كلام الإمام أبي عبد الله يعني البخاري أمتن من كلام الإمام أحمد في هذا، متين. وذلك لأنه ميز الأمر وفصله ووضحه، أحمد يقول سد الذريعة، أما البخاري فإنه ميز الكلام وفصله ووضحه وفرق بين ما قام بالله تبارك وتعالى وبين ما قام بالعبد، هذا كلام القيم. يقول البخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلاما يقول أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله يعني الإمام أحمد وأولى بالصواب فيها، لأن أحمد يقول منع من هذا سدا للذريعة، أما البخاري فميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما يقوم بالرب يعني من صفة الكلام له تبارك وتعالى، وأن هذا القرآن كلامه وتنزيله ووحيه تبارك وتعالى غير مخلوق، فصل بين هذا وبين صوت القراء ومدادهم وقراءاتهم، فإن هذا من كسبهم ومن فعلهم هم، قال رحمه الله ابن القيم يقول فنفى اسم الخلق عن المنفوق وهو القرآن، قال فنفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد، نفى اسم الخلق عن القرآن عن الملفوظ وهو القرآن، وأوقع المخلوق يعني اسم مخلوق لفظ مخلوق أوقعه على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم، فهذا التفصيل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى تفصيل في المسألة متين، وبه يتميز ما كان قائما بالله تبارك وتعالى ويتميز ما كان قائما بالعبد، فما كان قائما بالله تعالى هو الكلام، هذا الكلام الذي نقرأه لا يمكن أن يأتي به بشر، ولذلك تحدى الله أن يؤتى بمثله بعشر سور مثله من مثله بسورة من مثله، نعم تحدى الله البشر والجن أيضا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني مساعدا ومعاونا، ففرق البخاري رحمه الله بين هذا الملفوظ وهو القرآن الذي نتلفظ به، فهذا غير مخلوق بل هو كلام الله تبارك وتعالى أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سمعه منه جبريل ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأصوات والألحان والمداد الذي نكتب به فهذه مخلوقة ولا شك في ذلك، ولهذا يقول شيخ الإسلام وأما أصوات العباد، هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف، هذا كلام رحمه الله، يقول وأما أصوات العباد بالقرآن يعني ألحانهم التي يجودون بهذا القرآن والمداد الذي في المصحف، فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك يعني في أنه مخلوق، بل كلهم متفقون، هذا كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 12، يقول وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك، بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة والمداد كله مخلوق، وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق، وصدق رحمه الله تعالى فهو مستمد لهذا الكلام من كلام البخاري وغيره وكلام أئمة الحديث الذين فصلوا في المسألة وبينوا مراد البخاري بناء على الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى. وابن تيمية رأس هؤلاء رحمه الله، فإنه رحمة الله عليه قد فجر من نصوص الكتاب والسنة علوما لم يسبق إليها أحد رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أن هذا النزاع وهذا الخلاف حصل بين أهل السنة، ولأجل هذا فطن الإمام أحمد من أول يوم لمثل هذه المقالة، فأراد أن يسد الباب مرة واحدة. فطريقة الإمام أحمد أجمل وأعلى، لكن إذا حلت المصيبة ونزلت البلية فإننا حينئذ نحتاج إلى أن نعالج من وجه آخر، وهو طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وإلا فطريقة الإمام أحمد فيها سد لباب الشر من أول وهلة، حتى لا يؤول بنا بعد ذلك الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا الكلام ينبغي أن يستفاد منه في جميع المسائل المشابهة له في كل زمان ومكان. وهذا هو معنى قولنا بالأمس أن مثل هذه الكتب يجب أن تبث فيها الروح تحيا، هذا مقصدنا. وقلت بالأمس المقصد من هذا قراءة هذه الكتب على أهلها العارفين بمعانيها وبمذاهب السلف أصحابها الذين صنفوها لبيان طريقة أهل الحديث وإحياؤها، إخراجها من الرفوف ومن المكتبات، ثم ربط الواقع المشابه لها في هذا العصر بها، وتنزيل الشبيه على شبيهه، فهذا هو إحياؤها، الاستفادة منها ونشرها بين الناس. فمثل هذه المسائل التي حدثت يحدث ما يشابهها بين الزمان، ويتفرق بسببه أهل السنة ويتمزقون ويتقطعون شذر مذر. ولو روحي في مثل هذا، إذا حدثت مثل هذه الأشياء، روعي المتكلم ونهجه وحسن اعتقاده ومقصده مع صدقه، لا بد من الصدق. أما إن جرب عليه الكذب والتلاعب فلا. فنعم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، قد يرفع رأسه حينا من الدهر ويكون له أتباع، ولكن مآله إلى الموات إذا خالف أئمة السنة وعلماء السنة في عصره، كما حصل الكرابيسي. فالكرابيسي من أصحاب أحمد، من أصحاب الشافعي، وهو يعني يرى نفسه في رتبة مع الإمام أحمد، لأن أحمد من تلاميذ الشافعي، لكن أطفأ الله ما يتعلق بروايته بسبب معاندته للإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل ووقوعه فيه. وكان مقصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقصدا شرعيا صحيحا، فانتهى الأمر بالترابيسي إلى الأمر الذي ذكرناه، وباقي ذكر الإمام أحمد عالية. ومن هنا نقول ونبشر أهل السنة في كل زمن ومكان أن من قام منتصرا للحق فإن ذكره هو الذي سيبقى، ما دام منتصرا للحق ومريدا هداية الخلق ومتجردا من حظ نفسه، والله يعلم منه ذلك، فإن ذكره هو الذي سيبقى، وعلمه هو الذي سيبقى، وكل من خالفه فإنه سينتهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخرادي بمرو قال حدثنا يحيى بن سالوكة عن أبيه عبد الكريم السندي قال وهب بن زمعة قال أخبرنا
وهب
بن زمعة
بالزاي ولا بالدال؟
بالزاي.
بالزاي نعم.
وهب بن زمعة
نعم
قال أخبرني الباثافي
نعم.
قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
وهذا ختم به الباب، ختم به الفصل رحمه الله تعالى، وهو تكفير من رد هذا القرآن أو رد بعضه، وقال أنا لا أؤمن بهذا الكلام أو بهذا الحرف. وهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الأئمة ما قالوه من فراغ، قالوه لأنه قد وجد من قيل من قال به. هذا الكلام الذي قاله هؤلاء الأئمة ما قالوه من فراغ، وإنما قالوه لأنه قد وجد من قال به، ولكنهم أحيانا لا يذكر القائل إخمادا له، ويبقى حكمهم فيه وفي كل من شابهه، فإن لكل قوم وارث. وهؤلاء كما أنهم ورثوا أهل السنة، هؤلاء العلماء كما أنهم ورثوا أهل السنة، فلهؤلاء المبتدع الذين حكوا قولهم والراس. فنحن قد سمعنا ولا نزال نسمع، قد سمعنا من يقول إن المعوذات الثلاث التي استفتحت، سمعنا من يقول إن المعوذات الثلاث التي استفتحت بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، قل، لأن هذا الكلام إنما هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات، وأما نحن فنقرأ هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة، لا حاجة لقل لأن المخاطب قد مات فنحن لا نحتاج إليها. ومثلها قل أعوذ برب الفلق، قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن إنما نقول الآن أعوذ برب الفلق. ومثله قل أعوذ برب الناس، نعم، فنحن الآن مخاطبون بأن نقول أعوذ برب الناس لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي، فأما نحن فنقول أعوذ برب الناس. وهذا الكلام قاله بعض المجانين الزنادقة في هذا الزمان، ولا يزال بعضهم أحياء، قالوا هذا الكلام عام 400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 1000 سنة تقريبا من هذا الرجل، من تأليف هذا الرجل لهذه الرسالة. إذن فلكل قوم وارث، من قال هذه المقولة فلا شك في كفره وأنه كافر بالله العظيم، مرتد عن الإسلام، مكذب لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإن صلى وصام وحج البيت الحرام وزعم أنه مسلم حتى يؤمن بالقرآن كله لا يشك في حرف ولا يرد حرفا. فهذه العبارة ربما يستغربها من يستغربها، والحقيقة والحال والواقع أنها غير مستغربة، وكما يقولون الواقع كل يوم يدل ويشهد لمثل هذا الكلام عن هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. فمن شك في حرف من القرآن فقد كفر، ومن كذب به فقد كفر، ومن رده ولم يؤمن به فقد كفر. فكيف بمن يحذف جملا الكلمات هذا أوضح في الكفران، نعوذ بالله من الخيبة والخسران كائنا من كان. لا شك في كفره ولا ريب، إن لم يتب قبل مماته فهو كافر بالله العظيم، لا يغسل ولا يصلى ولا يدفن في مقابر، يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه قرابته إن كانوا مسلمين، لا يرثون من قال مثل القول. تأتي بعد 1400 سنة وتحلف قل من جميع هذه الصور، ماذا يقرأ الناس؟ يقرأون قولك أنت ورأيك أنت. لا شك في أن هذا كافر بالله العظيم، وإن مات على هذا فهو مرتد، لا يرث المسلم من أهله إن مات قبله، ولا يرثه المسلم من أهله إن تقدمه هو في الممات، ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر، وهذا قد كفر بالله العظيم وارتد. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. نعم. نعم عندك ماذا عندك؟
قال وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التأريخ الذي جمعه النيسابور.
معنا يا المزروعي اقترب هنا حتى تسمع قراءته، تكون النسخة الثالثة بين يديك. نعم.
قال وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه النيسابور وعلمائها عند ذكر
هذا زيادة. نعم.
عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن مبارك رضي الله عنه قال.
نعم هذا كله زيادة، يعني حتى لو لم توجد فالمعنى قائم بدونها. نعم ولكن هي زيادة أفادتنا أنه قال هذا القول في كتاب التاريخ. التاريخ موجود عندك هكذا؟ نعم.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي.
عندك هكذا؟ نعم.
قال حدثنا يحيى
الحرازي
الجراحي.
الجراحي نعم.
قال حدثنا
عندك الجراحي؟ نعم. نعم بمرو.
بمرو
عندك؟ بمرو. بمرو والمثبوت عندكم أيضا غلط، بمرور. نعم وهذا لا مرور ولا شرطة، لا بمرو، بمدينة مرو عندكم مرور، لا لا مرور ولا شرطة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن ساسوية.
ساسوية وعندك إيش؟ سالوكة ساسوية. نعم.
عن أبيه عبد الكريم ليشكري.
هذا بعد ما وجد المخطوط، هذا بعد ما وجد المخطوط، ومع ذلك المخطوطتين ناقصتين، هاتان المخطوطتان ناقصتان عنده. نعم وهذا هو الصحيح ساسوية. نعم.
عن أبيه عبد الكريم ليشكري.
عندكم
سنديا
ليشكري علق عليه، أنا ما تبين لي في هذا شيء في اليشكري. نعم.
قال هنا في الحاشية في المطبوعة السندي وفي ترجمة شيخي في التهذيب للمسي السكري.
السكري نعم. عن وهب بن
زمعة.
نعم.
قال أخبرني علي الباساني.
لا عندك أنت الباساتي؟ ها؟ ها؟ الباشاني وحال به؟ ها؟ وهو؟ عندك الباشاني؟ هكذا عندك؟ وهو تصحيف؟ وهكذا عندك؟ ولم يعلق عليه بشيء، ما أفادنا شيئا، لا باساني ولا باشاني. نعم نعم. قال سمعت عبد الله بن مبارك، هذا أكثره في تاريخ نيسابور نعم، ومنهم من هو في يعني مثل بن زمعة ومثل اسمه مثل عبد الكريم يحتاج إلى معرفة مراجعة التهذيب ومعرفة من روى عن وهب بن زمعة، ما هو أحلبي على التهذيب؟ أحلبي على التهذيب؟
قال نعم تهذيب السكري.
السكري يحتاج إلى مراجعته فيعرف هل هو هذا ولا السندي. نعم.
قال رحمه الله تعالى
يراجع إن شاء الله في التقريب في التهذيب وينظر إليه في شيوخه فيتبين الصواب هل هو السندي ولا هذا الذي ذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه.
فوق
سبع سماوات على عرشه.
هكذا عندك يا أحمد؟ سماوات سماواته، هذا هو الصواب. ويعتقد أهل الحديث أن ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته. عندك هكذا أيضا؟ سماواته. نعم.
فوق سبع سماواته على عرشه.
نعم.
كما نطق به كتابه في قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكيلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى.
نعم، خليك من الفصل، خليك يأتيك إن شاء الله، صبرك علينا بس. نعم.
كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به.
فأثنى عليهم بهاتي. نعم. لا لحظة، النسخة الأخرى لنفسه. نعم هات. لا، ما الفرق الذي بيننا وبين عند قوله؟ نعم،
عندما ذكر وقوله في سورة السجدة.
نعم.
ثم استوى على العرش وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.
عندك هكذا يا أحمد بدون؟ نعم. وبعد
وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: يدبر الأمر في السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. يثبتون له من ذلك ما أثبته الله
إلى وحذف الرحمن على استوى. نعم. يثبتون له من ذلك ما أثبت. نعم
نعم، ما أثبته الله تعالى.
فهذا حقه أن يأتي هنا، حقه أن يأتي هنا. عندك هكذا في نسختك وهو غير موجودة وكذلك. نعم، لا علاقة للعرش فيها.
ثم وفر الله
نعم نعم هذا موجود عندنا نعم وعرفه في هذه النسخة لا غير موجود. فهذا الذي يظهر منه أن هذه الآيات لا علاقة لها في نعم لا علاقة لها بالموضوع. وقد ذكر هو نفسه أن النسخ التي اعتمد عليها غير دقيقة وأنها ناقصة. وذكر أيضا أخونا هنا في هذه النسخة أنه ما حصل نسخة متقنة كاملة كما ذكر ذلك ونص عليه في المقدمة. وبهذا يظهر أنه لا بد للإنسان من أن يتوقف، فإن وجد شيئا يجزم به من المخطوط جزم به، وإن وجد شيئا السياق لا يستقيم إلا به قال السياق يقتضيه، وإن وجد شيئا لا دخل له بالسياق قال إن هذا لا دخل له بالسياق وينظر. فمثل هذا من هذا الثالث الأخير ذكر هذه الآيات، فهي دلالة على العلو، ولا شك أن هذا يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو في سماء فوق سماء سبع سماواته سبحانه وتعالى، وهذا موجود. لكن الكلام عليه في الاستواء على العرش لا دلالة فيه، فلا شك في هذه الناحية لا دلالة فيه على آيات الاستواء، ولكن هو أورد مثل هذه الآيات موافقة لما استفتح به الفصل، فيحتاج الإنسان إلى نسخة متقنة. وحتى هذه النسخة التي رأيتها بالأمس أنا قرأت فيها في مقدمتها، فرأيت أن النسخة هذه غير متقنة، ما هناك نسخة اعتمد عليها تكون نسخة متقنة، وإنما هو بنفسه جزاه الله خيرا اجتهد، فنسخته أفضل من هاتين النسختين، مع أن الأمر متوقف فيه أيضا على اجتهاده، وقد اجتهد بقدر طاقته. وهذا النص الذي ذكر يتفق مع مقدمة الفصل من أنهم يشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته، يوافق هذه اللفظة فنعم. لكن يبقى ما هو المخطوط المعتمد الذي يعول عليه، للأسف لا توجد نسخة متقنة يعول عليها. هذا الفصل اشتمل نعم، لا الترجمة ليست من المصنف، هذه الترجمة والعنوانات التي ترون ليست من المصنف. نقول إن هذا الفصل اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، والمسألة الثانية استواؤه سبحانه وتعالى على العرش. فأما المسألة الأولى وهي أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته، فهذه من جملة عقائد أهل السنة، وهي محل إجماع عندهم ولله الحمد. بل حتى فرعون مع كفره وضلاله صرح بأنه إن كان هناك إله فسيكون أين؟ في جهة العلو، في جهة العلو، مع تكذيبه لموسى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال الله سبحانه وتعالى فيما حكاه عنه أنه قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون مع كفره في قوله هذا يقر بأنه إن وجد إله لموسى فمكانه في جهة العلو، محله جهة العلو، فهو في جهة العلو سبحانه وتعالى. فتبا لمن كان فرعون أصح نظرا منه، تبا لمن كان فرعون مع كفره وضلاله أصح نظرا منه. فإنه يقول موسى كذاب، لكن لو كان له إله وهو صادق فأين يكون هذا الإله؟ يكون في جهة العلو. فالله سبحانه وتعالى في جهة العلو. وهذه المسألة حتى اليهود والنصارى يقرون بها، فهم فيها خير من الجهمية. حتى اليهود والنصارى يقرون بها فهم خير من الجهمية في هذه المسألة. وكذلك في مسألة اليدين، حكى الله سبحانه وتعالى عن اليهود أنهم قالوا يد الله مغلولة، فأثبتوا له يدا ولكن وصفوها بالبخل، لعنهم الله. فقال الله سبحانه وتعالى فيهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهم في هذه المسألة أيضا خير من الجهمية وأفراخهم. فتبا لمن كان اليهود والنصارى أعلم بالله في هذا الباب منهم وأصح نظرا منه. ثم إن علو الله تبارك وتعالى القلوب مفطورة على الإقرار به، ومع هذه الفطرة فقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ فقوله تعالى من في السماء يعني الذي على السماء في جهة العلو فوق السماوات السبع. ونزول الملائكة وصعودهم دليل على أنه في جهة العلو في جهة السماء. ونزوله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا دليل على أنه في جهة العلو. ونزوله سبحانه وتعالى عشية يوم عرفة دليل على أنه في جهة العلو في السماء. وتنزل الأمر منه سبحانه وتعالى دليل على أنه في جهة السماء. ورفع الأيدي في الدعاء دال على أنه في جهة العلو في السماء سبحانه وتعالى. وهذه المسألة متواترة الأدلة فيها، الأدلة فيها متواترة في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه وإنما خالف في ذلك الجهمية. ومن أوضح الأدلة أيضا عند جميع المسلمين, من أوضحها عند جميع المسلمين قارئهم وغير قارئهم متعلمهم وعاميهم, معراج الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم, معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى مع جبريل, معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى مع جبريل, واستفتاح السماوات السبع له صلى الله عليه وسلم سماء سماء. وهذا يعرفه المسلمون جميعا. ومن أحسن المؤلفات في هذه القضية وهذه المسألة ما كتبه الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المسمى باجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, ساق فيه أكثر من 100 دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ولا شك أن الجهمية يرحمك الله كفرهم السلف بسبب هذه المسألة وبسبب غيرها, لكن من أشهر المسائل إنكارهم لعلو الله تبارك وتعالى. فقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك في النونية حينما قال: لله زائرة بليل لم تخف أسس الأمير ومرصد السجاني, صارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران, حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور وربت الأركان. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان, جهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق صفات الخالق الديان, بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. فهذا إشارة إلى هؤلاء الجهمية الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه, وزعيمهم في ذلك جهم بن صفوان الترمذي الذي تقدم معنا ذكره, فإنه قد أنكر علو الله تبارك وتعالى وقال إنه في كل مكان, فيسمون بالجهمية النفاة أتباعه, يسمون بالجهمية النفاة, أو يسمون بالجهمية الغلاة, أو يسمون بالجهمية المعطلة, أو يسمون بالجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان. ولا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى, لأنه تكذيب للقرآن ولما ثبت في السنة النبوية الصحيحة الصريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم, لا مو الترمذي, جهم بن صفوان الترمذي إمام من أئمة السنة رحمه الله, لكن هذا الجهم بن صفوان الترمذي من بلاد ترمذ. نعم نعم, تطلع بعد ذلك تقول الترمذي هذه مشكلة, لا بد من جهم بن صفوان, جهم بن صفوان خلاص احلف الترمذي, خلها جهم بن صفوان بس. الجهمية هم الذين أنكروا هذا أتباع جهم بن صفوان. فهؤلاء يقول فيهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، ما في إله، لكن ما فيه في السماء فوق العرش إله، فإنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد. ويقول نحكي، ويقول عبد المبارك إنا نحكي كلام اليهود وكلام النصارى ونستحي من أن نحكي كلام الجهمية، وذلك لماذا؟ لشدة خبثه، لأن النصارى قالوا حينما طلبوا عيسى إيش؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ نعم، ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم، فأثبتوا أن الله في السماء وطلبوا منه أن ينزل لهم مائدة من السماء ليست من الأرض وإنما فيها من مأكولات السماء. نعم، تكون لهم عيدا لأولنا وآخرنا، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون من الشاهدين. فشهد هؤلاء بأن الله في السماء، وهؤلاء الجهمية الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون ينكرون أن الله في السماء. ففي هذه المسألة النصارى واليهود خير منهم ولا لا؟ خير منهم لا شك. فلهذا يقول السلف أنحن نحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي من كلام من أن نحكي كلام الجهمية. هذا يقول اليوم إنسان يقولون هذا مبالغ، هذا منفر عن الدين، كما نسمع في هذه الأعصار وخاصة من الطوائف المنحرفة سياسية وفكرية، فهم جمعوا إلى انحرافهم العقدي انحرافا سياسيا جديدا، فيقولون هذا غلو وهذا تنفير. انظروا يكفرون الناس يجعلون بعد ذلك ايش؟ تكفيرا. وما المانع أن يكفر من كذب الله ورسوله وأن يكفر إذا قامت عليه حجة؟ ما المانع؟ لا مانع، إذا قامت عليه حجة ولم يؤمن يكفر ولا كرامة. أنت تجعل لفظ التكفير مخوف من النطق بالحق، هذا غير صحيح. التكفير المحرم إنما هو التكفير بغير مسوغ، أما التكفير بالمسوغ الشرعي الصحيح الذي قرره العلم هذا لا مانع منه. فمثل هذا الكلام يأتون به لهدم السنة ولفتح الحصن على أهل السنة، حينما يقول أهل السنة أهل الأهوى والبدع أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. صدقوا، لأن اليهود والنصراني لا أحد يركن إليه، ما أحد يمين إليه، لكن صاحب البدعة يزعم أنه مسلم فيجلس الناس إليه فيضلهم ويحرفهم عن الإسلام الصحيح ويحرفهم عن السنة. فالشاهد هؤلاء الجهمية هذا حالهم، وقد صنفت المصنفات في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وهي كثيرة، لكن من أجمعها وأحسنها ما كتبه شيخ الإسلام، ما كتبه الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الذي سمينا لكم المسمى باجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. أما المسألة الثانية فهي مسألة الاستواء على العرش، وهذه المسألة أيضا من عقائد أهل السنة، فإن أصحاب السنة والحديث يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما نطق به كتابه سبحانه وتعالى. والاستواء على العرش جاء في سبعة مواضع من القرآن، قال شيخ شيوخنا في نظمه في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد. يقول في الجوهرة رحمه الله، الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، الشيخ حافظ رحمه الله يقول في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء اتلها في الملك واضحة وكم حديثا بها يعلو به يعلو بها يعلو به السند. وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. ويوم جمع خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه؟ ثم أهل الجمع قد شهدوا، إلى أن قال: وكم لهذا براهينا مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد. إذا قرأت على الجهمي يهلك شيطانه، يرتعد من هذه القراءة التي تضربه بها ضربا. فالشاهد الله سبحانه وتعالى قد صرح باستوائه على عرشه في 7 مواطن من كتابه. قد وجدنا بعض الكتب المعاصرة تقول 6 وهو غلط، وإنما هو 7 مواطن في كتاب الله تبارك وتعالى. الأول في سورة الأعراف، والثاني في سورة يونس، والثالث في سورة الرعد، والرابع في سورة طه، والخامس في سورة الفرقان، والسادس في سورة السجدة، والسابع في سورة الحديد. هذه 7 مواطن صرح الله سبحانه وتعالى فيها باستوائه على عرشه في 7 آي من القرآن، صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد. الأول سورة الأعراف، الثاني سورة يونس، الثالث سورة الرعد، الرابع سورة طه، الخامس سورة الفرقان، السادس سورة السجدة، السابع سورة الحديد. فهذه 7 مواطن في القرآن كلها ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثم استوى على العرش، هذه اللفظة ثم استوى على العرش في هذه 7 مواطن. وأما الأحاديث فقد صنفت أيضا في ذلك أجزاء مستقلة وكتب مستقلة في الاستواء. بلغت حد التواتر، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى حينما صنف كتابه في الاستواء، قال: وقد ذكر ذلك، قال: قد جمعت في هذا، قال جمع في كتاب، قال: وهو عندي متواتر. وهكذا أئمة الحديث، هذه المسألة عندهم متواترة في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وردت الأحاديث كثيرة صحيحة وحسان وصحاح وحسان وضعاف، والضعاف منها ما هو منجبئ فيكون حسنا لغيره فيدخل في الحسان، ومنها ما هو شديد الضعف لا ينجبر، فمثل هذا قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنه بالصحيح. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة متواترة عند أهل السنة في أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز السؤال بكيف. وكلام الإمام مالك في هذا أصبح مشهورا بين العام والخاص. حينما سئل رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله حتى علته الرحضة، حتى علق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا مبتدعا، ثم عار به فأخرج من المسجد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فماذا نقول؟ نقول كيف؟ لا يجوز السؤال بكيف. ومن قال لك كيف استوى قل له كيف هو، أثبت لي ذاته، كيف ذاته لي أكيف لك صفاته. فإن القول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أثبتت له ذاتا لا تشبه الذوات فيجب أن تثبت له صفة أو صفات لا تشبه الصفات. فإن القول في الصفات كالقول في الذات فرع عن القول في الذات، يحتذى فيه حلو ويجرى فيه على مجراه. فالشاهد أثبت الله سبحانه وتعالى استواءه على عرشه، وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا أن نؤمن به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذه المسألة خالف أيضا فيها أهل البدع، بل يقول ابن القيم إن جميع الفرق لم يخالفوا في هذا إلا الجهمية، ومن وافقهم بعدهم. قبل الجهمية ما كان يوجد أحد. يقول شيخ، يقول الإمام ابن القيم إن هذه المسألة، يعني مسألة إيش؟ الاستواء على العرش، يقول لم جميع الفرق لم يؤثر عنهم خلاف فيها إلا الجهمية ومن وافقهم، يعني أول الناس الجهمية، ثم بعد ذلك تبعهم من وافقهم. أما بقية الفرق فلم ينكروها حتى جاءت الجهمية، ثم بعد ذلك اشتهر، فالذين جاءوا بعد فهم تبع للجهمية. ومن هنا، من هنا تعلمون أو يتضح لنا جميعا تسمية السلف للمنكرين لاستواء الله على عرشه بما؟ بالجهمية، سواء كانوا معتزلة أو كانوا أشاعرة أو كانوا كلابية أو كانوا ماتريدية أو قل ما شئت. من هنا سمى السلف كل من أنكر استواء الله على عرشه لأنه إيش؟ جهمي، فقالوا فيهم هؤلاء جهمية لإنكارهم استواء الله على عرشه، فهم إنما كانوا تبع في ذلك للجهم، في ذلك تبعا للجهمية، إنما كانوا في ذلك تبعا للجهمية، فقالوا بقول الجهمية فسماهم السلف جهمية. وإن كان الإثم الخاص هؤلاء أشاعرة، هؤلاء ماتريدية، هؤلاء كلابية، هؤلاء معتزلة، يعني تفترق هذه لها صفات وهذه لها صفات وهذه لها صفات، يعني مذاهب مختلفة، هؤلاء لهم مذهب، لكن في هذا القدر اشتركوا، وأول من أنكره هم الجهمية، ومع اختلافهم فيما بينهم بعد ذلك إلا أنهم يتفقون على هذه المسألة فينكرونها جميعا. فمن هنا نعلم تسمية أو وجه تسمية السلف لمن أنكر علو الله بأنه جهمي، سواء كان أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا إلى غير ذلك. وكذلك من أنكر استواءه على عرشه، سواء كان ماتريديا أو أشعريا أو كلابيا أو معتزليا، كلهم يطلقون عليهم لفظ الجهمية. وإلى هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.